الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله تعالى، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومع اللقاء 17 بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع الفصل الختامي لهذا الكتاب، مع الفصل الذي هو بعنوان الصفات والأخلاق. تحدثنا فيما مضى عن صفات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الخلقية، ووصل بنا الحديث إلى بعض صفاته وأخلاقه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومنها: وكان إذا غضب احمر وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان، أي من شدة الغضب يشتد احمرار وجه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان لا يغضب إلا لله عز وجل، لا يغضب لنفسه قط، إنما يغضب عندما تنتهك حرمات الله عز وجل. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي امرأة قط، ولا خادما قط، وما انتقم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وده بنسميه الكمال في الأخلاق يا إخوة. الغضب لا يكون إلا لله فقط، إنما الغضب للنفس يثمر المشاحنات، ويثمر الفرقة، ويثمر الكثير من الأمور التي تؤدي إلى تفكيك الروابط، وتؤدي إلى خراب البيوت. أثناء الغضب قد يطلق الزوج زوجته، أثناء الغضب قد يسب المرء دينه، أثناء الغضب قد يفعل المرء ما يؤدي للكفر والردة والعياذ بالله رب العالمين. لذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم النصيحة والوصية، قال للسائل: لا تغضب. فلما كرر السؤال قال النبي: لا تغضب. فلما كرر في الثالثة قال: لا تغضب. لماذا يا إخوة؟ لأن الغضب كما تعلمون من الشيطان. الغاضب عندما يغضب ترى آثار الغضب على الوجه، يحمر الوجه وتنتفق الأوداج، وقد لا يسيطر على فعله ولا قوله. لذلك ضبط النبي المسألة، قال: لا تغضب، يعني إن حدث لك الغضب لا تعمل بمقتضى الغضب، تذكر أنك مسلم، والمسلم له منهج، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فلما تغضب تذكر أن من صفات المتقين كظم الغيظ، يعني عدم التمادي في في الغضب لابد أن تضبط النفس. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من كظم غيظا وهو قادر على إمضائه خيره الله يوم القيامة من أي الحور العين شاء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شوف فضيلة ضبط النفس وعدم اتباع الغضب، لما تغضب على طول تذكر والكاظمين الغيظ فتضبط النفس. قم فتوضأ، الوضوء علاج للغضب على طول، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار ولا يطفئ النار إلا الماء، فتروح على طول بالألماني مخ وضوء، غضب فرتش جدود، تعلم الصبر، اتوضأ وتصلي ركعتين كمان تهدأ. ليه؟ لأنه ربما أثناء الغضب لو كان بين زوج وزوجة إيه اللي يحصل؟ أقل شيء طلاق، كلمة تخرج تخرب البيت، ضاعت الزوجة، وإذا كان في أولاد ضاع الأولاد، والبيت بعد استقرار اتهدم بكلمة أثناء الغضب، مشكلة. وكم من غاضب يسب الدين ويكفر بعد إسلام بسبب الغضب، بسبب الغضب. فنقول لك على طول عند الغضب تذكر أنك مسلم، لما تتذكر النصوص ترتاح. حاول تغير من وضعك عند غضبك. يعني إيه؟ جاءك الغضب وأنت جالس، قم امشي اخرج اخرج روح المسجد، ما تقعدش في البيت خلاص انك غضبان، فتعال المسجد، ادخل صلي ركعتين، احضر درس علم، يزول الغضب على طول. يبقى لازم تغير من حالك. فان كنت قاعدا قم اتمشى يذهب عنك الغضب. رضي الله عن عمر بن الخطاب عندما استأذن عليه عيينة بن حصن، وكان من المؤلفة قلوبهم، وكان في غلظة البدو والأعراب شدة، فاستأذن من الحر بن قيس بن عمه أن يستأذن له على أمير المؤمنين عمر، واستأذن له فأذن عمر، فدخل في غلظة الأعراب يقول: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزلة ولا تحكم فينا بالعدل. تخيل بقى الكلام ده يقال لأمير المؤمنين عمر الخليفة الراشد المعروف بالعدل، وده أمير أمة، والكلام مع الأمراء يا إخوة له ضوابط، ده أمير أمة ينبغي لمن دخل عليه أن يتأدب في الكلام، بل لا يتكلم إلا إذا أذن له. دايما مجالس الأمراء لها أصول شرعية، حتى يقول لك كده في حضرة الملوك لابد أن تتأدب. ليه؟ هنا هيبة الملك الآن، هيبة الإمارة لها وقار ولها تعظيم، فلابد أن تنضبط بالأداب. فهذا لم يراعي الأداب مطلقا. هيه يا ابن الخطاب، المفترض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين، ده داخل مجلس عمر، ما سلم ولكن بغلظة: هيه يا ابن الخطاب. طيب وبعدين؟ إنك لا تعطينا الجزل، يعني أنت بخيل يا عمر، ما بتعطيناش الكثير، ماسك علينا، أدي تهمة تانية. طيب الثالثة: ولا تحكم فينا بالعدل. بيتهم عمر بإيش؟ بالظلم. وفي مجلس الإمارة فغاضب عمر، هنا غضب لله بقى، هو انتهاك الحرمات الآن، وحق لعمر أن يغضب، وغضب عمر كان شديدا، إذا غضب عمر يا رب سل. المهم فلما غضب عمر، الحر بن قيس ابن عم عيينة بن حصن بجوار عمر، وكان مقربا وله منزلة عند عمر، ويعرف مفتاح عمر القرآن والسنة، قال: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والتسليم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. عمر سمع الآية قال وكان وقافا مع الآيات فسكن عنه الغضب وعفى عن الرجل. ليه؟ لأن عندنا منهج يا إخوة. فلما تيجي تغضب لازم تفكر إن الغضب من الشيطان، فتعالج نفسك مباشرة من الغضب، خاصة إن كان لدنيا. طب لما أغضب لله، حتى في غضب لله لابد أن يكون الغضب منضبط بالمنهج. النبي كان يغضب، نعم، إمتى يغضب؟ إذا انتهكت الحرمات، وكان لما يغضب يحمر وجهه عليه الصلاة وأزكى التسليم، كأنما فقئ في وجهه حب الرمان. الرمان لونه إيش؟ أحمر شديد الحمار. فلما نقول بقى الرمان يفقع في الوجه، يعني شكل الوجه إيه؟ شديد الحمرة. فدي علامة غضب النبي. وكان يا إخوة الأعجب من ذلك أنه كان إذا غضب يدخل إلى بيته، يعني مثلا يجلس بين الصحابة، شاف مشهد غضب من أجله يعمل إيه؟ يقوم ويدخل إلى بيته. قال الشراح حتى لا يحرم أصحابه من بشاشة وجهه عليه الصلاة وأزكى التسليم. لما يهدأ يخرج ويعالج الأمر كما جاء في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله الباجلي رضي الله عنه أرضاه في صحيح الإمام مسلم، يقول كنا ذات غداة عند رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني الفترة اللي قبل صلاة الظهر كانوا عند رسول الله يجلسون مع النبي، فدخل علينا قوم مجتاب النمار متقلد السيوف، فلما رآهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم غاضبا، وكان إذا غاضب احمر وجهه عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال فقام ودخل إلى بيته، يعني قام من المجلس ودخل إلى بيت عائشة رضي الله عنها. قال جرير بن عبد الله راوي الحديث فلما حان وقت الظهر خرج إلينا فأمر رجلا أن يؤذن للصلاة ثم أمره أن يقيم للصلاة ثم صلى بنا، ثم أقبل علينا بوجهه وقال تصدق رجل بديناره وتصدق رجل بدرهمه وتصدق رجل بمتاعه وتصدق رجل بطعامه. طبعا هو غضب ليه؟ لحال الناس اللي دخلوا دول في شدة الفقر، كانوا فقراء جدا، فغضب لحالهم غضب لله الآن، يعني كيف هؤلاء مع شدة الفقر ولا يقوم أحد بمساعدتهم والنفق عليهم، فبدأ يدعو الناس للنفق والصدق. يقول جرير وكان في القوم رجل فقام وانصرف من مجلس رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم عاد يحمل صرة من مال كادت يده أن تعجز عن حملها بل قد عجزت، يعني من كثرة المال يعني ثقيل جايب أموال كثيرة. قال فوضعها أمام رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال فقام القوم، كلنا أمنا بقى، منا من يأتي بثياب ومنا من يأتي بطعام ومنا من يأتي بمال، حتى رأيت كومتين من متاع ومال أمام رسول الله، ونظرت إلى وجه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كأنه مذهبة، يعني سر وفرح، وجهه بقى عامل زي قطعة الذهب من الفرح لاستجابة أصحابه. فقال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. هذا الصحابي الذي بدأ العمل ونفذ كلام النبي وجاء بالصدقة سن سنة حسنة إنه طبق السنة، فاللي تبعوه كلهم في ميزان حسناته. وده بنقول عليه بقى التشجيع على أعمال البر، إنك أنت تبدأ العمل فالناس يتابعوك على العمل الصالح ده في ميزان حسناتك. صدقة، كلمة طيبة، تذكير بسنة، تذكير بعمل صالح، كل من اتبعك ليك الأجر. وده اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: على رسلك يا علي ادعوهم أولا إلى الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: الدال على الخير كفاعله، يعني أنت لما تدل الناس على الخير كل من فعل هذا الخير في ميزان حضرتك أنت الفاعل، لأن أنت اللي حثيت على العمل ده ورغبت في العمل ده، فكل من اتبعك على العمل الصالح في ميزان حسناتك أنت. عشان كده دايما ترغب الناس في أعمال البر، في أي مجلس تجلس رغب الناس في عمل صالح، ذكر الناس بذكر معين. يعني كان أحد الناس البسطاء كان كبر في السن وكان بعيد شوية، فالمهم ربنا من عليه بدأ يستقيم، بدأ يروح المسجد، ففي يوم سمع حديثا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. حفظ الحديث ده، بدأ يدعو الناس بالحديث ده فقط، كل ما يقابل حد يقول: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اشتغل بس بالحديث ده، يقال أن الله تعالى ختم له بهذا الحديث عند موته وهو يحتضر بيعلم الطبيب اللي بيعالجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثم مات. شوف حسن الخاتمة، لأنه انشغل بده، همه الدعوة وتعليم الناس الخير. فأنت أيضا كده في أي مجلس من المجالس علم الناس ذكرا يقولوا، مثلا نقول لهم مثلا: إذا أصبحت فقل أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، مثلا أي ذكر علمه للناس. هتيجي تاكل علم اللي حوالي منك قل بسم الله، إن في ناس بتنسى وبتغفل، فرغنا من الطعام قل الحمد لله. فنعلم الناس الأذكار البسيطة دي في ميزان حسناتنا، نعلم الناس السواك، نعلم الناس تحية المسجد مثلا، لما تدخل المسجد لا تجلس حتى تركع ركعتين، نعلم الناس بعض السنن الغيبة الغير ظاهرة بين الناس. بعض الناس الآن لكثرة المشاغل ربما يصلي ويجلي بدون أذكار، علموا الأذكار، قل له اجلس، قل سبحان الله، ده هي دقيقة، أين منوت، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما تستعجل. نعلمه، نذكره بالله. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه صلى رجل بجواره، وبعد أن سلم من الصلاة الفريضة قام يصلي النافلة مباشرة، فعمر جبذه من ثيابه وقال: اجلس. من فقه المرء أن يفصل بين الفريضة والنافلة بذكر الله، مش وقت نافلة، اقعد الآن قول سبحان الله، استغفر، قول الأذكار وكذا قوم صلي النافلة. فشوف حرصهم على التعليم. فأنت كمسلم هكذا ينبغي، مع الزوجة بتعلمها، مع الأولاد بتعلمهم، في محيط العمل بتعلم، في أي مكان بتدعو لله بتذكر الناس بالخير. دايما نخلي مجالسنا ياخد كلها خير، أي مجلس تجلسه خليه كله خير، ذكر الناس، اتكلم في الدين، علم الناس دينهم. الناس ما يعرفوش، معظم الناس الدنيا شغلت الناس، المادة والعمل والشغل، فيل أربايد بلغة الألمان، خلاص ما في، العملية ضاقت قوي. فأنت بقى تستغل قاعد معاه بتاكل لقمة، تذكروا بالله، ماشي في طريق تذكروا بالله، تعلموا شيء هيبقى في ميزان حسناتك. وربما يكون ده هو اللي يرفعك عند ربك وانت لا تدري، ممكن يكون عمل قليل لكن هو ده اللي فيه الإخلاص والصدق فربنا يرفعك بيه. فدايما نخلي مجالسنا كلها خير، نذكر الناس بدل بقى مجالس الغيبة والنميمة والقيل والقال اللي بتسود القلب وتسود الوجه وتغضب الرب وتفرح الشيطان. هنخلي مجالسنا كلها مجالس خير ورحمة. إذا النبي كان بيغضب عندما تنتهك الحرمات عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقال جابر ابن سامورة كان في ساقيه حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما، وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. يعني في دقة في الساقين، قوة. وكان لا يضحك إلا تبسما، يعني غالب ضحك النبي إيش؟ البسمة. أحيانا كان يضحك حتى تظهر نواجذه لكن ما كانش قهقه كده. بعض الناس عنده الضحك لا، النبي لم يكن هكذا، إنما يبتسم يضحك تبان سنانه عليه الصلاة والسلام. إنما الضحك اللي بنشوفه ده ويقعد قهقه لا لا لا، حتى ده بيتنافى مع الأداب. واضح؟ اه دي ماشي حلوه دي نعديها ودي نعديها، انما الضحك الصعب قوي ده تحس بقى ان دي مشكله. فالنبي كان يضحك نعم، وكان يبتسم غالب حاله البسمه، وهو القائل تبسمك في وجه اخيك صادق. ودي من مكارم الاخلاق على فكره، يعني البسمه من مكارم الاخلاق، كما قال الحسن في وصف حسن الخلق قال بذل الندى وكف الاذى وطلاقة الوجه. أدي حسن الخلق في ثلاثة أمور: بذل الندى يعني بذل الخير والأمر بالمعروف ودعوة الناس للخير، كف الأذى النهي عن المنكر، طلاقة الوجه يعني البسمة تكون بسامة. دي دعوة ومفتاح للقلب ودواء للعلل والأحزان وكذا وكذا. ومعلوم إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. لما تدخل على زوجتك وانت مبتسم بتفرحها ولا لا؟ اديك دخلت السرور على ايه؟ على مسلمه. لما تدخل على ولادك وانت مبتسم ومخلي البيت كده كله فرح، ها يفرح ولا لا؟ يفرح، يبقى سرور دخلته على مسلم. لما تقابل صاحبك وانت مبتسم في العمل وانت مبتسم، مش على طول رايح العمل وانت مكشر ومتضايق وقرفان كده، العمل مبقاش عمل، هتجد يومك كله صعب. فعايز يومك يبقى حلو ابدأه بالبسمة، خليك مبتسم وهادئ الطبع عشان صحتك كمان. يعني كثرة الانفعالات بتأثر على الصحة، فكون بسامة، فالبسمة دواء. وكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين، الأكحل هو وضع الكحل الإسمد، لكنه كان لا يضع الكحل، لكن عينه كانت بمثابة الأكحل، وده شدة الحسن والجمال عليه الصلاة وأزكى التسليم. البعض بيعتقد إن الكحل سنة، لا، النبي لما كان يضع الكحل علاج للعين، إن العرب كان عندهم الإسمد دواء علاج، خلاص مش زينة، تضعه المرأة زينة لزوجها، إنما الرجل لا، ما يتزينش بالكحل. يضع الكحل إمتى؟ عند المرض والعلة، عنده رمط في العين، فعندنا الاسمد ده علاج للعين، يحط الاسمد خلاص، انما ما يجعلوش يقول لك سنه الكحل. مين قال الكلام ده؟ لا، هو النبي كانت عينه بدون كحل، عينه من شده حسن وجماله هكذا، وكان لا يضع الكحل الا علاجا ودواء. فانت ما تجيش تقول لي بقى تقعد تعمل لي كحل وتقول لي سنه، لا لا لا، مش سنه، سنه عند المرض وعند الدواء، انما ان تجعلها عاده لا. هكذا. وقال عمر بن الخطاب وكان من أحسن الناس ثغرا. الله أكبر. انت عارف الثغر اللي هو ايش؟ البسمة والجمال. النبي كان أجمل الناس وبيبتسم عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس كان أفلج الثنيتين. الأفلج يعني إيه؟ يعني بين السنان الآمية في فراغ مش لاصقة، نين فراغ، ودي علامة حسن، تجد كل سنة لوحدها بينها وبين أختها إيش؟ فراغ، فده دليل جمال وحسن. خلاص، فده ده خلق، مش هو اللي عمل كده، هي خلق عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال إذا تكلم رؤية كالنور يخرج من بين ثناياه، وبيتكلم أكن في نور بيخرج من بين الأسنان، من جمال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأما عنقه فكأنه جيد دمية في صفاء الفضة. يا شوف الجمال، عارف انت الفضة وجمالها ونقائها، تنظر لعنق النبي كأنه الفضة عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكان في أشفاره عطف، وفي لحيته كثافة، وكان واسع الجبين، أزج الحواجب في غير قرن بينهما، أقنى العرنين، سهل الخدين، من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، أشعر الذراعين والمنكبين، سواء البطن والصدر، مسيح الصدر عريضه، طويل الزند، رحب الراحة، سبط القصب، خمصان الأخمصين، سائل الأطراف، إذا زال زال قلعا، يخطو تكفيا ويمشي هونا. وصف إضافة لما سبق من صفات النبي بقى عليه الصلاة وأزكى التسليم. كلمة عنقه فكأنه جيد دمية في صفاء الفضة، الدمية يعني الصورة المصورة، تعرف كده ما يكون الصورة مطبوعة وجميلة، أكن العنق مثل الصورة الطبيعية الجميلة من الفضة. قال وكان في أشفاره عطف، يعني طول، تجد كده عنده طول في العينين أو في الأشفار، يعني الأكفان فيها طول. قال وفي لحيته كثافة، يعني اللحية كثة عريضة، مش اللحية الشفافة، لحية لحية. يعني النبي كان إذا كان في الصلاة السرية ويدخل الصحابة ويريد بعضهم أن يعرف هل ما زال النبي يقرأ، يقول كنا ننظر إلى ظهر النبي فإذا رأينا اهتزاز لحيته علمنا أنه ما زال يقرأ، فكان له لحية إيش؟ كثة تملأ صدره، مش زي لحيانا احنا كده لسه صغيرة عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا يا إخوة اللحية فطرة، سنة الأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هارون قال لأخي موسى ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تأخذ بلحيتي، إن موسى عندما عاد ووجد قومه يعبدون العجل من دون الله غضب على أخيه هارون ومسكه كده من لحيته جره إليه، فقال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، لا تشمت بها الأعداء. أيوة، وهكذا فالأنبياء كلهم إيش؟ أصحاب لحى، فمن تأسى فليتأسى بالأنبياء والرسل. لما أصبحت اللحية موضة في الغرب كتير من الشباب بدأ يلتحي عشان موضة مش عشان الناس سنة، إنما لما جت من عند النبي قال لمن يفعلها إلا أهل الصدق، فهي زينة للوجه، زينة للرجال، زينة للرجل. ألا تعلمون أن في بحوث علمية أثبتت أن اللحية من أعظم الأسباب لفحولة الرجال، فحولة عشان كده لازم المرأة تحرص على ان زوجها يكون ايش؟ ملتحي. ثم ان اللحية تحميك من الكثير من الأمراض الجلدية في حر الشمس وغيره وغيره. اللحية بتغطي الخدين وبتحفظ الإنسان من علل وآفات كثيرة جدا جدا. فالنبي كان عنده لحية إيش؟ كثة كثيفة تملأ صدره، وكان لا يأخذ لا من طولها ولا من عرضها أبدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكان واسع الجبين في سعة في الإيه؟ في الجبين، دليل على الحسن والجمال، عريض. أزج الحواجب في غير قرن بينهم، يعني تظهر كأنها ملتصقة وليست كذلك من كثافتها وجمالها الحاجب. أقنى العرين، العرنين عفوا، العرنين يعني الأنف، يعني دقيق الأنف، مش زي حالاتنا احنا كده تجد الأنف كبير. الأنف بتاعه كان دقيقا جميلا عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال سهل الخدين، الخدين فيهم جمال ونعومة عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني غير مرتفع، لأن في بعض الناس الخد بتاعه كبير قوي كده، صح؟ مكلسم يعني، تحس. عشان كده من ضمن الأسماء العربية أم كلثوم، أم كلثوم يعني إيه؟ يعني ذات الخدين، تلاقي خدودها كبيرة. فالنبي ما كانش مكلسم، بل الخد إيه؟ معتدل جميل. من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، معروف السرة في البطن، من أعلى الصدر كده بين الرئتين في قضيب من الشعر فقط كده، قضيب، منظر جمالي جميل جدا. هنا ما فيش شعر خالص، هنا بس قضيب مع البعض هنا، عارف انت صورة الشجرة الجميلة كده، جمال. ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، هكذا فقط، شدة الجمال. أشعر الذراعين والمنكبين، في الذراعين في كثافة في الشعر، وكذلك في المنكبين، ودي بتدل على القوة. ودايما الرجل الأشعر ده تحبه النساء، يعني جمال، ده من ضمن أنواع الجمال عليه الصلاة وأزكى التسليم. سواء البطن والصدر، يعني ما عنده كرش صدره بسوى البطن، انما احنا بقى تلاقي الواحد ماشي كده بطنه قد كده، صح كده، ياكل ويتنفخ. لا، النبي ما كان هكذا معتدل، ما عنده كرش، ما عنده بطنين، معتدل. مسيح الصدر عريضه، يعني الصدر عريض في قوة وما فيش في شعر كثير عليه الصلاة وأزكى التسليم. مسيح الصدر. طويل، طويل الزند، راح بالراحة. انت عارف الزند يعني ايه؟ الزند اللي هو فعنده بعض الطول، دليل على الجمال في العنق عليه الصلاة وأزكى التسليم. راح بالراحة، راح الراحة يعني واسع، ومعروف الراحة اليد فيها ايه؟ اتساع، كما قلت كانت مملوءة باللحم عليه الصلاة وأزكى التسليم. سبط القصب، أي ممتد الساعدين والساق، الساقين ممتدة، ساقطة ممتدة كده فيها قوة. سبط القصب خمصان الأخمصين، خمصان الأخمصين، الأخمص يعني القدم الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطئ، يعني رجليه ما بتلزقش بالأرض وماشي، رجليه جميلة فما تلصقش، بعض الناس يروح تلاقي رجليه عاملة زي الجمل تبرك، النبي لا ما كانش كده، فبيمشي معتدلا عليه الصلاة والسلام. سائل الأطراف، سائل الأطراف أي ممتد، الأطراف ممتدة فيها بعض الطول كناية عن الجمال. إذا زال زال قلعا، أنت عارف هو ماشي كده يرتفع عن الأرض بقوة، مش ملتصق كده يعني، يتقلع، لأنه كان عندما يمشي بهمة ونشاط وقوة كأنه جاء من منحدر، مش البعض يروح ماشي بقى متكاسل ناين، ممتد شديد قوة. يخطو تكفيا ويمشي هاونا، عنده تواضع في المشي مع القوة، وده الاعتدال، وده الاعتدال. وقال أنس: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا شممت ريحا قط أو عرقا قط، وفي رواية: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح أو عرق رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. عايز أقول لك أن يد النبي ألين من الحرير، عرق النبي أطيب من المسك والطيب. ولذلك أم سليم رضي الله عنها عندما نام النبي في فراشها، وطبعا أم سليم هي خالة النبي من الرضاع رضي الله عنها، خالة النبي من الرضاع، فالنبي نام في فراشها وتعرق، فإذا بأم سليم تأتي بقارورة الطيب يعني زجاجة العطر، وتجمع عرق النبي وتضع في القارورة، فاستيقظ النبي قال: ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، أجمع عرقك فأضيف عرقك إلى طيبنا فيزداد طيبنا طيبا. تحط عرق النبي على العطر فيزداد العطر إيش؟ طيبا. وذلك النبي كان إذا مر بطريق من جمال ريحه يبقى ريح النبي في المكان، ويعرف الناس أن النبي منها هنا قد مر من جمال ريحه عليه الصلاة والسلام. لذلك كان لا يأكل البصل والثوم، ليه؟ لأنه لا يحب الريح الكريه عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكذلك الملك لا يحب ذلك. وقال أبو جحيفة رضي الله عنه: أخذت بيده، أي بيد النبي عليه الصلاة والسلام، فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. الله أكبر، لما وضع ايد النبي على الوجه كده باردة جميلة، طبعا البرودة تريح النفس، فكف النبي لما توضع على الوجه أبرد من الثلج وريح أطيب من المسك عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقال جابر ابن سمرة وكان صبيا، لسه كان غلام، فبيوصف يقول: مسح خدي فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جونة عطار. جونة العطار يعني الإناء بتاع العطر، لما حط بس يدي على خدي كده. الله أكبر، ودي من رفق النبي وشفقة ورحمة النبي الأطفال، كان يضع يده على يمسح خدودهم رفقا ورحمة. فاحنا نتعلم السنة دي، تمسح خدود ولادك كده، تطيب ايديك بالعطر وتمسح وجه الاولاد الاطفال، دي رحمه وتربيه. شوف هنا سيدنا سمره متذكر هذا المشهد، والنبي وانا صغير كان يحط ايديه على خدي يمسح خدي فاجد ليده عطرا كانما وضع يده في جونه عطار. الله اكبر. وقال أنس: كأن عرقه اللؤلؤ، كأن عرقه عليه الصلاة والسلام اللؤلؤ. أنت عارف اللؤلؤ يضيء، العرق بيبقى قطرات، تراها على وجه النبي كأنها اللؤلؤ الدرر الياقوت عليه الصلاة والسلام. وقالت أم سليم هو من أطيب الطيب، أي عرق النبي من أطيب الطيب يعني أجمل العطر، صلوات ربي وتسليماته عليه. وقال جابر لم يسلك طريقا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه. لسه بنقوله يمشي النبي في طريق، أي حد يجي بعد منه يعرف أن النبي مشي من هنا من ريح النبي، ريح العرق أطيب من المسك عليه الصلاة والسلام. إحنا بقى اليومين دول لازم تحط مزيل وتشحن، وإلا نروح في داهية من ريح العرق. ليه بقى؟ عمالين ناكل شحوم ودهون وبصل وقرط وسم وشغلانة، تجد الريحة مفحفاحة، فأنت محتاج تتنقع في العطر. إنما عرق سيدنا النبي أطيب من الطيب. أو قال من ريح عرقه. وكان بين كتفيه خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة. البيضة بالألماني إيه؟ آيا آي. الحمامة ها؟ توف توبن توبة زي التوبة يعني. آي توبة. بين كتاف النبي شعر خاتم النبوة عليه الصلاة وأزكى التسليم، عليه الصلاة وأزكى التسليم، يشبه جسده. وكان عند ناغط كتفيه اليسرى جمعا عليه خيالان كأمثال الثآليل، كأمثال الثآليل. ده الثآليل جمع ثأول والخراج، عارف انت الخراج بيكون بجسم الإنسان ناتئ صلب، يعني بيبرز كده. أنا عندي هنا واحدة ممكن أبقرها لك، بس اللي عندي دي علة ومرض، إنما عند النبي لا، جمال عليه الصلاة وأزكى التسليم. فعنده شامة في الجسد عاملة زي الخراج بارزة ناتئة في الجهة اليسرى، ودي دليل حسن وجمال. ويكون مستدير، ده أحيانا كده يطلع لك حاجات، مثلا إحنا عندنا في مصر يقول لك حيل، طلع له حيل بتاع كده، بتبقى مدورة لما يتعب الإنسان أو يمرض، جيلك شوية سخونية تطلع لك مثلا هنا، تطلع لك هنا بتاع مدورة كده، صح؟ عارفينها الحيل دي؟ هي دي سأليل. فالنبي كان عنده بقى واحدة خلقا في الكتف الأيسر كده بارزة ومستديرة عليه الصلاة وأزكى التسليم. نشوف بقى كمال النفس ومكارم الأخلاق. كمال النفس ومكارم الأخلاق. كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يمتاز بفصاحة اللسان عليه الصلاة والسلام. يا إخوة، إذا تكلم النبي أخذ بتلابيب القلوب عليه الصلاة وأزكى التسليم، من جمال منطقه عليه الصلاة وأزكى التسليم. أحيانا بنسمع بعض المقرئين من جمال صوته مش عاوزينه يخلص، صح؟ طيب تخيل ده واحد من أمة النبي، ما بالك بالنبي. أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء. أحيانا بنسمع بعض الخطباء المفوهين في البلاغة وجمال المنطق يأخذ القلوب، صح؟ ما بالك بالنبي. لما تسمع النبي، طب إيه رأيك إن حضرتك إن استقمت واتبعت هتسمع القرآن بصوت النبي في الجنة؟ وإيه رأيك بقى كمان إنك هتسمع القرآن من رب العزة جل جلاله؟ يا الله أكبر. يبقى لازم نجتهد يا إخوة، لازم نجتهد. يمتاز بفصاحة اللسان وبلاغة القول عليه الصلاة والسلام. وكان من ذلك بالمحل الأفضل، طبعا عنده الكمال في هذا الباب عليه الصلاة والسلام. والموضع الذي لا يجهل، سلامة طبع ونصاعة لفظ وجزالة قول قوة في الكلام وصحة معان المعنى دقيق، يقول الكلمة معناها دقيق يصل إلى القلب. وقلة التكلف، تعال احنا نشوف التكلف اليومين دول بقى عند بعض الدعاء وطلاب العلم، يا رب سلم، واللي بيقلد واللي يتشدق واللي 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 يغير الصوت، يا عم في ايه؟ عايز يبقى إذاعي يا عم، ما تخليك بطبعك، ليه التكلف والتصنع؟ ليه مشكلة؟ واللي يتشدق ويتقعر بالكلام ولا يحسن الكلام بالعربية فيخليك تضحك، ينصب الفاعل ويجر المفعول، قلت بؤس، طب بتتشدق ليه؟ ما تسكت، اتكلم بالدارجة واسكت، لازم تتمعر لي كده وانت ما عندكش لغة؟ ودي مشكلة، فيقعد يتشدق لك بالكلام وتقعد انت تضحك بقى، اللي فاهم اللغة اكنه بيحدفك بالاحجار، لما تسمع واحد ما عندوش لغة يا رب سلم، ما تفهم منه شيء، عمال يخبط ويرزع في اللغة. عشان كده نقول لازم نتعلم اللغة، ونقول خاصة للدعاء الله يكرمكم تعلموا لغة العرب، نقول لهم كده، لأنك بتسمع بعضهم للأسف يعني لو اتكلم 5 دقايق تطلع له في ال5 دقايق أكثر من 100 خطأ لغوي، ويعلي صوته، يا عم طب اهدى، طيب ما انت كده وديتنا في ده، يا اسكت الستر. نقول لك بس يعني انا دايما بوصل الدعاء الله يرضى عليك اضبط النص فقط، سيبنا من كلامك انت، النص اللي هتقوله قال الله قال الرسول اضبطه، والامر سهل ميسور، اي حديث للنبي هاته من مصدره فقط، لو في البخاري اكتب كده جزء من الحديث واكتب جنبه صحيح البخاري على الانترنت، اعمل كليك ادخل على صحيح البخاري هتجد فوق في الاعلى كده خانة اسمها التشكيل، اعمل كليك عليه النص بيتشكل، خلاص اقرأ النص مشكلة اضبطه بس الله يكرمك، عشان ساعات بيقولوا النص بيتعبونا معاهم. عشان كده تلاحظوا ان انا كل ما صنف رسالة بشكلها بالحرف من أجل هؤلاء والله عشان يضبطوا النص خاصة، إنما كلامك أنت ممكن نتجوز ونعدي لك، على قول القائل ليس على المطرب معرب فمش هنعرف وراك، إنما النص ما ينفعش نعديه، دي آية ونص حديث النبي لازم تخلي بالك من ضبطه. ولذلك قال بعض العلماء من المعاصرين من أخطأ في تشكيل كلمة في حديث للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أدت لتغيير المعنى يدخل في نطاق الكذابين على رسول الله، والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يا رب سلم. فلازم نخلي بالنا من الضبط اللغوي، اضبط الحديث، اضبط الآية كويس، لما تيجي تتكلم في آية اضبطها كويس، لما تيجي تتكلم عن نص اضبطه كويس، مهم قوي، انما كلامك انت ممكن نعدي لك يعني ونتجوز، انما النص مش ما ينفعش نعدي، ان دي مشكله. قال وقل التكلف اوتي جوامع الكلم، يعني يتكلم بالكلمات القليله تحتوي على المعاني العظيمه الجليله، وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب، يخاطب كل قبيلة بلسانها، الله أكبر، يجيلوا أهل اليمن يخاطبهم بلسان أهل اليمن، يجيلوا مش عارف نجد يخاطبهم بلسان أهل نجد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويحاورها بلغتها، عشان كده تجد حتى النص يقول لك إيه بلغة أهل اليمن، ليس من بر الصيام في السفر، ليس من بر هكذا بلغة أهل اليمن، جمال اللغة يا إخوة وإتقان اللغة. اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتها، وجزالتها، القوة مع الجزالة. دايما البادية عندهم فصاحة عجيبة في اللغة يا إخوة، عندهم قوة وجزالة. عشان كده كانت العرب تسترضع أبنائها فين؟ في البادية، عشان يأخذ اللغة وفصاحة اللغة. ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها، يعني جمع بين قوة البادية وجمال الحاضرة. دايما الباد زي ما احنا بنقول لك صعيدي، فليهم لهجة، واللي في المدينة لهم لهجة. النبي جمع الأمرين، جمع قوة اللغة من البادية وجمال رونقها من الحاضرة عليه الصلاة والسلام. إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي. الله أكبر. طبعا المقام ضاق والعقارب بتطاردنا كالعادة، فهنتوقف هنا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس إذا كان في أسئلة عبر البث، في عجالة عاجلة نجيبها ثم نعود للحضور. بنتنا الفاضلة رماس فهد مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك. أمين ولكم مثل. هل الجمع بين ترديد الأذان أثناء الذهاب إلى المسجد يؤثر على الأجر، حيث ورد في الحديث أن من ذهب إلى الصلاة ولم يخرجه إلا الصلاة كتب له بكل خطوة كذا من الأجر؟ نقول: ترديد الأذان خلف المؤذن حتى وأنت في الطريق إلى المسجد زيادة أجر، لورود النص بذلك. إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا حددها بإذا الشرطية. فمن كان في الطريق إلى المسجد خطواته ترفع درجة وتحط خطيئة، ويجمع إلى ذلك عند سماع المؤذن الترديد خلف المؤذن تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وعملا بقوله وسنته، فيؤجر مرتين، يأخذ أجر الخطى إضافة إلى أجر السنة في الترديد خلف المؤذن. وخاصة إن في الترديد فيه منقبة عالية، إن في الحديث ثم سأل الله لي الوسيلة إلا حلت له الشفاعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجمع بين الخيرين. تقول أيضا ابنتنا الفاضلة رماس: هل يجب الالتزام بصيغة اللفظ في النفل عن الصحابة كما في الأحاديث النبوية، أم قد يروي الأثر عن الصحابي بالمعنى وجزاكم الله خيرا؟ نأخذ حكم الرواية بالمعنى على الإطلاق، سواء في حديث النبي أو الأثار ورد عن الصحابة. الرواية بالمعنى لا تكون إلا لطالب علم متقن للغة العرب، حتى لا يغير معنى الأثر أو معنى الحديث. فليس لكل أحد الرواية بالمعنى، إنما الرواية بالمعنى تكون لمن يتقن العربية. ربما اللفظة لم يحفظها نصا عن النبي، فيأتي بلفظة في معناها يؤدي نفس المعنى، ولذلك يرد في الحديث بقوله أو كما قال النبي. معنى أو كما قال النبي معنى إيه؟ الاحتياط للمعنى. قد يكون لفظة لم أقولها كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام فأتحرز، فأقول أو كما قال لأنني جئت بلفظة تؤدي نفس المعنى. فده بالنسبة للرواية بالمعنى تكون لطالب العلم المتقن للغة. أما هل عن الصحابة أيضا لابد من، لا حرج عن الصحابة أن تروي عنهم بالمعنى. هو قال أثر معين وأنت تريد أن تتنفل به، خاصة إن كان من الخلفاء الراشدين، لأن سنتهم متبعة بقول النبي عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المدينة من بعد يعض عليها بالنواجذ، فبتلتزم. فنقول لك إن جئت بمعنى مقارب لا بأس ولا حرج في ذلك، وإن التزمت بما قاله فهذا والأكمل وهذا والأفضل مراعاة للمعنى، والله أعلى وأعلم. تقول أيضا ابنتنا بارك الله فيها: ما حكم الدخول والاستثمار في منصة أصيل وهي تعنى بجمع المبالغ والاستثمار بها في المجال العقاري، ويوجد عندهم شرط بأنهم يفتحون للعميل حساب افتراضي ببنك غير إسلامي، البنك العربي، لتحويل المبالغ، ما حكم المشاركة فيها؟ مأجورين. لا حرج في المشاركة في شركة تقوم على الاستثمار العقاري بالمال، حتى وإن كان الوسيلة الوحيدة لنقل المال لهم أن يفتح لك حساب افتراضي في بنك ربوي، لأنه بيعتبر كالحافظة فقط لتوصيل المال مش للاستفادة من فوائد الربا. ولكن يشترط لمن عمل له هذا الحساب الافتراضي ألا يضع فيه إلا المال المتعلق بالاستثمار فقط مع الشركة الأم اللي هي أصيل، والله أعلى وأعلم. بتقول أيضا ابنتنا بارك الله فيها: ما حكم بعض الألعاب التي تعتمد على الرهان المعنوي، نقاط أو أموال وهمية ولا يكون فيها أي دفع مال حقيقي، حتى وإن كان وهميا فلا يجوز لأنه من الباطل، كل المقامرات محرمة حتى وإن كانت وهمية لورود النص بذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، حتى وإن كان وهميا، لأن في تعويد على المقامرة وفي تربية للنشأ على المقامرة وهكذا، وحب التنافس في الباطل، وهذا لا يجوز، والله أعلى وأعلم. شيخنا عبد العزيز بنا، مرحبا وحشتنا أولا، وسلمنا للوالد والوالدة والإخوة والأهل والأولاد. بيقول: فضيلة الشيخ الحبيب، كيف الأحوال؟ نفع الله بكم. والله فضل ونعمة، بارك الله فيك، وجميع إخوانك قاعدين هون يسلمون عليك. معنا الشيف محرم، ومعنا أبو عبد الرحمن، ومعنا أدهم، ومعنا محمد السوري، ومعنا محمد السوري وأبو عبد الرحمن وعبد الرحمن ومحمد ومحمد، الكل يقرؤونك السلام. وسلامنا الأهل مراكش جميعا ومشايخنا هناك، بارك الله فيكم. شالد، مش عارف الاسم ده، شالد، لا أدري بقى اسم أخ أو أخت. المهم بيقول اسمي خالد. خالد، اسمي خالد مصري. طب يا واد يا خالد، ربنا يحفظك ويبارك فيك. الخالد بتتكتب بالكي والها. الله يرضى عليك، ويا حبذا تخليها باللغة العربية أفضل عشان أعرف أقرأها. الله يرضى عنك يا خالد. يقول: كيف أصلي على الطائرة 12 ساعة سفر؟ كيف أحدد القبلة؟ وهل الطائرة وهي الطائرة تتحرك؟ مع العلم أول ما نركب الطائرة يكون النهار، وخلال ساعة أو ساعتين يأتي الليل، فكيف نجمع ونقصر؟ طيب، الصلاة على الدابة ومنها الطائرة، صلاة الفريضة في الأصل لا تصلى على الدابة إلا إذا خشي خروج الوقت، ده يسافر 12 ساعة يعني هيخرج الوقت وزيادة، فده يجوز له الصلاة على الطائرة. وما دمت على الطائرة تسقط عنك استقبال القبلة، لأن مش ممكن أقول للطيار الله يرضى عليك أنا أصلي خدنا على القبلة، ما ينفعش. هذه طائرة يا ابني، الله يرضى عليك، فما فيش تسقط عنك استقبال القبلة، فأينما تولوا فثم وجه الله. ولكن أقول لك تحاول تصلي من قيام، تسأل المضيف أو المضيفة يأذن لك تصلي فين؟ في المكان بتاع الطعام في ديل الطائرة، وهيأذن لك وتصلي وانت قائم، إن يجوز الصلاة من قعود لغير عذر، فتصلي من قيام، أو لو في مكان عند مخارج الطوارئ الأبواب فاضي صلي من قيام. طب عجزت ومفيش وممنوع، لك أن تصلي من قعود ولا بأس في ذلك، ليه العجز؟ وتجمع بين الصلاتين مع تقدير الوقت، شوف أنت هتركب الطائرة إمتى، مثلا ركبتها قبيل الظهر بقليل، طارت، ابدأ بعد ما يدخل وقت الظهر تصلي الظهر ركعتين وتقيم وتجمع العصر معاه، وبعد كده لما توصل بقى إن شاء الله هتجمع المغرب والعشاء لما تنزل من الطيارة، لأنك تكون نزلت إن شاء الله، والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو، مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أثابكم الله، آمين يا رب. ماذا يستوجب فعله على من دخل في صلاة الجنازة متأخرا؟ أحسنت السؤال. واحد دخل صلاة الجنازة متأخرا يعني بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة، ماذا يصنع؟ الأصل في الجنازة الدعاء للمتوفى، عليه أن يدعو فقط فيما أدرك من تكبيرات، يدعو للمتوفى ولا حرج في ذلك، لأن الأصل في الصلاة شفاعة ودعاء. الأخت الفاضلة أمة الله مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز المسح على الجوارب الشفافة أو المثقوبة وجزاكم الله خير؟ نعم، الراجح من أقوال العلماء أن المسح على الجورب يستوي فيه السخين والخفيف وحتى الممزق والمقطع، ما دام جوربا يستر موضع الفرد، ما دام جوربا يستر موضع الفرد وهو الكعبين، والله أعلى وأعلى. أخونا خالد أيضا يقول: هل ورد في صلاة المغرب قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى والثانية الكافرون والإخلاص في الثالثة؟ ورد هذا في صلاة الوتر، صلاة الوتر النبي كان يصلي الوتر ثلاثا، فيقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. أما في صلاة المغرب فما فيش قراءة في الثالثة، إنما الفاتحة فقط، لأن القراءة في الأولى والثانية فاتحة وسورة، أما في الثالثة فتقرأ الفاتحة فقط. وعلى هذا نقول هذا ورد في الوتر لا في المغرب، والله أعلى وأعلم. بهذا القدر نكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.